إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد عباد الله فقد تكرر التنبيه وما زال الخطأ مستمر وهو إذا دخل الإمام والخطيب ليوم الجمعة وبدأ بالسلام ثم أذن المؤذن فاشرع يا عبد الله بتحية المسجد صل ركعتين قليلتين موجزتين سريعتين حتى تستمع للخطبة فإن الاستماع للخطبة واجب والتكرار خلف المؤذن مستحب عباد الله موضوعنا اليوم سنتكلم عن أمر خطير جدا جاءت الآيات بالتحذير منه وجاءت الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه لكن مع الأسف الشديد مع هذا الزمان في هذا الزمان المتأخر ومع انفجار وسائل التدمير الأخلاقية والمجتمعية والدينية أصبح الأمر شبه عادة لمن أرادها أن يتسلقها وهو عباد الله إطلاق البصر في المحرمات ومشاهدة الساقطين والساقطات والعورات من الرجال والنساء فإن كل ذلك من المحرمات التي حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن عباد الله هذا أمر من ربنا جل وعلا لجميع المؤمنين والمؤمنات بأن يغضوا أبصارهم من المحرمات ولا يجوز لرجل أن ينظر لامرأة أجنبية ولا يجوز لامرأة أن تنظر لرجل أجنبي كائنا من كان حتى لو كان الشهوة معدومة أو من غير شهوة ولا قصد بل حتى نظر فجأة فإن الأمر جاء بصرف النظر عباد الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم انظروا ربط الله جل وعلا بين إطلاق البصر وحفظ الفرج أن البصر إذا أطلقه الإنسان كان وسيلة سريعة لإطلاق الفروج في المحرمات إذا تساهل الإنسان بإطلاق بصره كان السبيل لإطلاق الفرج في المحرم كذلك أسهل لذلك قال الله جل وعلا ويحفظ فروجهم فإن من غض بصره عن المحرمات حفظ فرجه عن المحرمات ولا يشترط أن يكون ذلك في مواقعة الفاحشة كما يظن الناس بل على أقل تقدير فعل العادة المحرمة التي تسمى العادة السرية وغيرها ثم أخبرنا الله جل وعلا أن هذا الأمر غض البصر وحفظ الفرج أزكى لنا وأفضل لنا وأرحم لنا صحيا ودينيا ودنيويا وأخرويا قال ذلك أزكى لهم ثم بيّن جل وعلا أن الله مع التوكيد إن الله خبير بما يصنعون يعني مهما فعلت من ذنوب الخلوات أو العلانية إن الله خبير لا تخفى عليه خافية السر عنده جل وعلا علانية إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلا تخفى على الله جل وعلا خافية ثم لما وجه ربنا جل وعلا الخطاب للمؤمنات قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم زاد على ما كان للرجال من غض البصر وحفظ الفرج قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فالخطاب للنساء على وجه التحديد أن تحفظ المرأة جمالها
حسنها وزينتها كأن يكون من الذهب والحلي أو من العطر وغيرها من المجملات للنساء، فلا تظهر من جمالها شيئا ولا تظهر من زينتها شيئا، وتحفظ زينتها إلا ما ظهر منها على سبيل العادة في الجلسات التي لا يكون فيها رجلا أجنبيا. وقال ربنا جل وعلا مؤكدا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عبد الله، إن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فإن سمعك يعلمه ويحاسبك على ماذا تسمع، وبصرك يعلمه جل وعلا وسيحاسبك على ما أطلقت بصرك فيه، حتى فؤادك وما قلبته في قلبك كل ذلك كان عنه مسؤولا. يعني ستسأل وحدك يا عبد الله، يسألك الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عن سمعك وبصرك وفؤادك، كل ذلك أعدد له جوابا، فإما إلى جنة وإما إلى نار. وقال ربنا سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هو ذلك الرجل الذي يطلق بصره خفية ولا يريد أن يفطن له أحد، أو تلكم المرأة التي تطلق بصرها خفية حتى لا يراها أحد، فلربما ينظر لجمال امرأة عابرة أو لجمال امرأة في وسائل التدمير الأخلاقية، فينظر يمنة ويسرى فلا يجد أحد يراه فيطلق بصره بالجوال، ونسي بل تناسى أن الله رقيب عليه مطلع عليه يعلم ما يفعل ولا تخفى عليه خافية. وقال ربنا سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. الله جل وعلا لا ينسى، يمهل ولا يهمل، ولا تخفى عليه خافية، كل شيء في كتاب مكتوب، ووجدوا في كتاب كما قال ربنا: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا أن الزنا، يا عبد الله تأملوا عباد الله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الزنا ليس فقط الزنا الذي تذهبون إليه وهو مواقعة الفرد في الفرد، لا، بل الزنا ألوانا وأشكالا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وهو متفق عليه، قال: كتب على ابن آدم من الزنا نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني زناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والأنف يزني زناه الشم، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج والقلب ينمي ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ابن آدم، كل أعمالك محصورة عليه، محسوبة عليه، إذا أطلقت سمعك بما حرمه الله كتب عليك كان ذلك، وإذا أطلقت بصرك بما حرمه الله كتب عليك ذلك، وإذا أطلقت لسانك بما حرم الله كتب عليك ذلك، وإذا أطلقت شمك بكل عطر يمر عليك من النساء فإنك آثم إثم الزنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت وخرجت ليجد ريحها الرجال فهي زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم واعظا أصحابه وهم جلوس في الطريق قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، ليس لنا مكان نجلس فيه إلا هذه الطرقات. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: حق الطريق غض البصر، لا تطلق بصرك على كل شاردة وواردة، كل ذاهبة وآيبة، وإنما عليك أن تغض البصر عن عورات المسلمين. قال: حق الطريق غض البصر وكف الأذى، فلا تؤذي الناس بذهابهم وإيامهم، لا بالقول ولا بالفعل ولا بأي سبيل يؤذيهم. قال: وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم في إطلاق البصر بالمحرمات، قد يري أن الرجل لا يقصد النظر للمرأة، أو أن المرأة لا تقصد النظر للرجل، فإنما هناك شيء يمشي فيلتفت فيرى امرأة، هذا يسمى نظر الفجأة. فلما وجد الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر عظيم إطلاق البصر في المحرمات، سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت نظر الفجأة الذي لا عن قصد ولا عن عمد، وإنما لفت هكذا فنظر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وفي حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا فإن الأولى لك والأخرى عليك. فإذا أطلقت نظر الفجأة فجأة فرأيت امرأة أو امرأة رأت رجل فلتغض بصرها، فإن أطلقت الثانية بدأ الحساب ومن ثم العقاب. عباد الله، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الأمر للنساء خاصة، فها هو عليه الصلاة والسلام جالس مع زوجاته أم سلمة رضي الله عنها وإحدى زوجاته، فجاءهم عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه وقد شرع الحجاب إذ ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبنا عنه، يعني تغطينا. قالوا يا رسول الله أليس هو رجل أعمى لا يرانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعميواني أنتما ألا تبصرانه؟ احتجبنا عنه. فاحتجبنا، رواه الترمذي وحسنه. هكذا بيّن صلى الله عليه وسلم فإن كان الرجل أعمى يجب للمرأة أن تغض بصرها عنه وأن تحتجب عنه حتى وإن كان هو أعمى لا يرى، إنما أنت ترينه ويجب عليك غض البصر. قال ربنا جل جلاله عن سلطانه مخبرا عن حال كثير من الناس يوم القيامة في النار، قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون، أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني إذا أردت أن تفعل معصية ستستسر عن الناس، ستبتعد عنهم، تخلو في منطقة بعيدة أو في بلد بعيد أو في غرفة وحيد أو في جوال لا يراك أحد، لكن هل تستطيع أن تستتر من جسدك، أن تستتر من عينك، أن تستتر من سمعك أن لا يراك وأن تفعل المعصية؟ الجواب لا. لذلك قال الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لكن مصيبتنا في تمام الآية قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد عباد الله، فإن في هذا الزمان المتأخر مع كثرة الفساد وألوانه وأنواعه قد أراد كثير من الناس أن يتسلقوا طريق الشهرة وطريق الشهرة الإعلامية حتى يكون كما يقال ترند أمام وسائل التواصل، فيرتكبون من المحرمات المنكرات ومن أخبث الأعمال وأسوأ الأفعال، هي تلكم الظاهرة التي ظهرت على كثير من الرجال والنساء، وهي تشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل على سبيل السخرية وعلى سبيل الزهو وعلى سبيل الاستهزاء أو على سبيل التقليد الأعمى لأولئك القوم من الغرب. هذا من المحرمات من كبائر الآثام ومن سوء عشرة الرجل أن يكون متشبها بالمرأة حتى وإن لم يكون مائعا ومائلا بفعله، كان يلبس ثوب صلاة امرأة فيصور ليضحك الناس، أو تصور المرأة ثوب تلبس لباس الرجل فتصور لأجل أن تكون مشهورة بالضحكات وغيرها، وهذه من الأمور المنكرة عباد الله. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الخبيثة السيئة، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي رواية عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. عباد الله، فإن الذي يتشبه بالنساء من الرجال إنما هو أخوك أو أخي أو ابنك أو ابني، فإننا كلنا مشتركون بتلكم المعصية، فلا يكون همنا الشهرة أو دخول الأموال بمعصية العزيز الجبار. فاحذروا يا عباد الله سخط الجبار، فإن انتشار الفواحش مأذنة لوقوع عقاب الله جل وعلا، فإن لعن الله أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب والآثام، واللعنة قرب من رحمة الله، ورحمة الله هي الجنة، فإن المتشبه من الرجال بالنساء يستحق اللعنة، والمتشبه من النساء بالرجال تستحق اللعنة. وبين صلى الله عليه وسلم أن التشبه لا يقتصر بأن يكون مثلها، أن يحلق شاربه ولحيته وأن يتنعم بنعومها، وإنما ذلك أوسع وأكبر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة أو المرأة التي تلبس لبسة الرجل. رواه أبي داود وصححه الإمام الألباني. فإن لباس النساء للرجال أو لباس الرجال للنساء يدخل في التشبه ولو كان على سبيل التمثيل واللعب والسخرية والاستهزاء، والتشبه يدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله أن لا نخالف أمر رسوله، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط كسياط البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وقال هنا عليه الصلاة والسلام واصفا حال النساء اللاتي لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريح الجنة، قال: نساء كاسيات عارية. كيف يكونن كاسيات وهم عارية؟ قال العلماء: كاسيات بنعمة الله وعاريات من شكرها. وقال بعضهم: كاسيات أن يلبسن لباسا لكن اللباس لا يسترها، كأنها عارية مع لبسها، كأن يكون اللباس ضيق أو يكون مفصلا لجسمها، أو يكون شفافا، أو يكون فاتنا، أو يكون فيه من أنواع الفتنة والزخرفة، أو الألوان الجاذبة، أو اللمعان الذي يجذب الأنظار، فهي كاسية نعم لكنها عارية من الستر. قال: مائلات مميلات. قال العلماء: مائلات يعني يسرحن شعرهن بطريقة الميلان كما كان يفعل نساء الجاهلية. وقال بعضهم: مائلات بمشيتها تتمخطر وتتمتر وتميل بحركات جسدها تفتن الرجال. مميلات يعني يفعلن ذلك مع غيرهم. ومميلات قالوا: مميلات للرجال فيتبعونهن بنظرهن أو بأفعالهن. وهؤلاء النساء على هذا الصنف لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، ورؤوسهن كأسلمة البخت. قال العلماء: كأسلمة البخت يعني كسنام البعير، يكون رأسها منتفخا من الخلف كأن تضع فيه من الشماصات كما نقول في العامية، أو تلوي شعرها فترفعه للعلو، أو يكون من خلفها مستطيلة كأنها سنام البعيد، كأنهن كأسلمة البخت المائلة. هؤلاء النساء على هذا الوصف لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، لكنهما في زماننا هذا قد كثرنا، بل للأسف وجدنا في زماننا من الرجال من ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء. هناك من الرجال في هذا الزمان كاسي لكنه عاري، مائل ومميل، يفعل فعل النساء، يتشبه بشبه النساء، قوله وعمله ولباسه ومشيته ومأكله ومشربه، لا تدري هو رجل أو امرأة. لا شك أن هذا يدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن أخبث الأعمال، أن يتشبه الرجل بالمرأة أو تتشبه المرأة بالرجل. اللهم لا إله غيره ولا رب سواه، أسألك يا ربنا أن تصلح نساءنا ورجالنا وشاباتنا وشبابنا. اللهم احفظهم بحفظك من الشهوات والشبهات، اللهم احفظهم من المحرمات ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح حالنا وحال نساء المسلمين وحالنا وحال رجال المسلمين في شمال الأرض وشرقها وغربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.